إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجرنا الله جميعا منها. ثم أما بعد، فما زال بعون الله تبارك وتعالى حديثنا موصول حول الزكاة. وتكلمنا في الدرس الماضي حول زكاة الثروة الحيوانية، وموعدنا بمشيئة الله تبارك وتعالى اليوم مع الباب الثالث من كتاب الزكاة، وهو زكاة الذهب والفضة. يعني كان الناس في الحياة البدائية لا يعرفون النقود، وإنما كانوا يتبادلون السلع بعضها ببعض، وهو ما يسمى بالمقايضة. لكن مع اتساع حاجات الناس ويعني تنوع بيوعهم وشرائهم، احتاجوا إلى البحث عن وسائل أخرى لأثمان السلع. وكان مما اتخذه الناس الأثمان المعادن، ولا سيما النفيسة منها، وانتهى بهم المآل إلى الذهب والفضة، لأن فيهما من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها أو لغيرهما من المعادن، مثل ثباتهما على حالهما وعدم قبولهما للصدأ والتآكل، وثبات قيمتهما نسبيا وتجانسهما في كل البيئات والجهات، وإمكان تجزئتهما إلى أجزاء صغيرة مع بقاء القيمة النسبية للأجزاء، وكذلك صعوبة الغش فيها لسهولة تمييز الزائف بمجرد الرؤية وسماع الرنين ومتانتهما، وجود كميات منها كافية تزيد بتوالي الاستخراج. يعني ثم بعد ذلك كان أهل مكة يتعاملون بالذهب والفضة، وكانت تأتي الدنانير الذهبية من بلاد الروم، وكان معروف عندهم الدينار القسطنطيني، وكانت تأتيهم الدراهم الفضية من بلاد فارس. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس يتعاملون بهذه الدنانير الرومية وكذلك الدراهم الفارسية، ويعني خاطبهم في التصرفات التي تخص الزكاة والتي فيها تحديد المقادير سواء بالدنانير أو بالدراهم على ما كانوا يتعاملون به من هذه الأموال. كل التصرفات المالية من زكاة وهبة ونفقات للزوجة والأولاد والأصناف الربوية، ويعني الحد الذي إذا سرقه إنسان يقطع فيه، كل هذا يعني إيه خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيه الأموال التي كانت في أيديهم وكانت معروفة. فيقول المؤلف حفظه الله: النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة. فعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإن كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار. هذا الحديث يعني اختلف في وقفه ورفعه عن علي رضي الله تعالى عنه، والراجح أنه مرفوع وهو صحيح بمجموع طرقه. قال: فنصاب الفضة 100 درهم، 100 درهم وفيها 1/4، أي 2.5%، لحديث علي بن أبي طالب المتقدم، وكذلك حديث أنس الذي ذكرناه في الدرس الماضي في كتابة أبو بكر الصديق له الكتاب حينما أرسله إلى بلاد البحرين. كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وفيه وفي الرقة 1/4 العشر، والرقة هي الإيه؟ هي يعني الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أم غير إيه مضروبة، مضروبة يعني إيه مصنوعة، أو يعني ما زالت سبائك على إيه حالها الخال. الدرهم بيساوي 2.975 من 1000 جرام، يعني 3 جرام إلا إيه إلا يعني ربع في يعني 1000. قال: وال5 دراهم تساوي 14 جرام و675 من 1000 جرام، وال10 دراهم تساوي 29.75 من 100 من الجرام. وانتهى به إلى يعني أن 100 درهم تضرب في 2.975 من 1000 تساوي 595 يعني إيه جرام من الفضة، وهذا هو نصاب الفضة. ثم قال: وأما نصاب الذهب 20 دينارا وفيها 1/4، أي 2.5%، لحديث علي بن أبي طالب المتقدم: والدينار 4.25 ذهب، وال5 دنانير 21.25، وال10 دنانير 42.5، و20 دينارا 85 يعني جرام، وهو نصاب الذهب. الحقيقة إن هنا مسألتين. المسألة الأولى اقتصر المؤلف على ذكر يعني مقدار نصاب الذهب دون اعتبار لمسألة عيار الذهب الذي يقاس به النصاب. في الحقيقة أن كثير من الفقهاء بيغفل هذه المسألة، وهي حقيقة بألا يغفلها الإيه يعني الذي يتكلم على أحكام الزكاة. فالمعروف أن الدينار الذهبي الذي كان يتعامل به، اللي هو الدينار القسطنطي الرومي في يعني صدر الإسلام، كان هو من عيار الذهب الخالص، وهو المسمى عندنا بإيه؟ العيار 24، العيار 24. فمعناه عند أهل الصنعة 1000، يعني الرقم بتاعه عند الناس بتوع الذهب 1000، وأحيانا يتجاوزون فيقولون 999، دي الدرجة إيه بتاعته. أما العيار 18 فدرجته عند أهل الصنعة 750، والعيار 21 875. فالمعروف طبعا ان كلما على العيار كلما قلت نسبة المعادن المخلوطة في الذهب، فلا يمكن ان يستوي ابدا العيار اللي هو 18 وزادت فيه نسبة المعادن من نحاس ونيكل ومش عارف ايه مع العيار الذهب الخالص، لا يستوي هذا مع ايه مع هذا ابدا. ولذلك احنا بنشتري جرام مثلا يعني ال 18 الان ممكن يبقى ب 55 جنيه، العيار ال 21 بيوصل ل 90 جنيه او قريبا من ذلك، يعني العيار ال 24 بيعدي ال 100. فالحقيقة كنت أحب للمؤلف أن يفصل فيقول إذا كان يعني الذهب هو من الذهب الخالص اللي هو عيار 24، فنعم فنصاب الذهب في هذه الحالة هو 85 إيه جرام. أما إذا كان العيار الذهب 21 فالنصاب فيه 97 جرام و15% من الجرام، لأن احنا هنضرب يعني 24 في 85 ونقسمها على 21 يطلع هذا الايه الرقم. ايضا عيار 18 النصاب فيه 113 جرام و330 من الألف من الايه من الجرام تقريبا. طيب إذا بأي النصابين تحسب الزكاة الآن؟ رأي جمهور أهل العلم وهو ما ذهب إليه المؤلف إنها بتحسب بالأدنى، وهو إيه؟ وهو لا اللي هو يعني نصاب الفضة اللي هو 595 جرام إيه؟ فضة، هذا هو النصاب الأدنى للإيه؟ للمال اللي هي العملات الورقية، لأن أصبح الناس الآن لا يتبايعون بالذهب والفضة. كل واحد شايل شوية ورق، أحيانا بيبقى ورق سعودي، أحيانا ورق مصري، أحيانا دولارات، فرنكات، كلها إيه؟ أوراق. فأصل الأوراق دي مفترض إن قيمتها بتقوم بالذهب أو الإيه؟ أو الفضة. فمن كانت عملته تقويمها إلى الفضة فالزكاة إلى نصاب الفضة، ومن كانت عملته إلى نصاب الذهب فيعني نصابه إيه إلى الذهب، ومن كان لا هذا ولا ذاك كحالنا وحال كثير من الناس فهذه الأوراق هي شيء قائم بذاته يعامل معاملة الذهب والفضة في الربويات وفي الزكوات وغيرها من الحقوق المالية. لأن بعض الحقيقة الفقهاء ذهبوا إلى أن يعني هذه الأموال يعني من السلع ويمكن يباع فيها ويشترى ولا دخل للربا فيها، فيعني إيه طبعا هذا القول يعني لم يستقر عليه الإصطلاح، وإنما القول الصحيح أنها يعني صارت مال جديد بيعامل معاملة الذهب وإيه والفضة، وربما نأتي بعد يعني فترة من الزمن مثلا تجد الناس اصطلحوا على نوع جديد من العملات، مثلا يقول لك احنا دلوقتي العملة بتاعتنا بالماس مثلا او بالنيكل او بالنحاس او بالألمونيا، اي شيء يتعامل به الناس ويصير ثمنا بياخذ حكم الدينار والايه والدرهم. فبأي النصابين تحسب الزكاة الآن؟ الحقيقة أن جمهور العلماء ذهب إلى أن نصاب الفضة هو المعتبر لي يعني أنه أكثر نفعا للفقراء، أكثر نفعا للفقراء. وعللوا ذلك أن نصاب الفضة مجمع عليه بخلاف نصاب الذهب، ففيه كلام وقيل أنه أخذ بالقياس، لكن الصحيح أن ثبتت فيه النصوص، لكن النصوص على التنصيص في يعني إخراج الدراهم من الفضة إذا بلغت 200 درهم نصوص صحيحة، نصوص صحيحة وأقوى في الثبوت من النصوص التي فيها نصاب الإيه؟ الذهب. الأمر الثاني أن التقدير بالفضة أنفع للإيه؟ للفقير. باعتبار هذا النصاب بيخرج كثير من الناس زكاة يعني مالهم، فيعني تجب الزكاة في هذه الحالة إذا حسبنا على نصاب الفضة على عدد كثير من الإيه؟ من المسلمين. وذهب بعض العلماء إلى أن الذهب هو النصاب المعتبر الآن لإخراج الزكاة، لا سيما بعد أن توارت الفضة وأصبحت غير مستعملة، ولا سيما أيضا وقد صار هناك تفاوت عظيم بين سعر الفضة وسعر الإيه؟ الذهب الآن، لأن كان في العهد النبوي 200 درهم من الفضة الخالصة كانت تساوي 20 دينارا ذهبيا، لأن المعروف أن الدينار بيساوي إيه؟ 10 دراهم، دينار 10 إيه؟ دراهم. فكانت 200 من الدراهم الفضية بتساوي 20 دينار إيه؟ ذهبي. لكن انظر الآن للتفاوت العظيم بين نسبة 85 جرام من الذهب عيار 24 في سعر النهاردة 102 جنيه، يطلع المبلغ حوالي 8670 جنيه. لكن المئتي يعني درهم من الفضة لو ضربتها في 2975 من الألف هتساوي 595 جرام في 193 قرش، وهو سعر اليوم للفضة الخالصة. إذا إجمالي نصاب الفضة سيكون 1153 جنيه تقريبا. فطبعا يعني هناك تفاوت كبير، فهل هذا المبلغ من يملكه الآن يعد غنيا ومكفيا بحيث أن يوجب عليه الشرع الآن أن يخرج زكاة مالية، حتى لو كانت هذه الزكاة يعني سهلة وميسورة؟ يعني هو 1153 جنيه لو قلنا في 102.5 جنيه يعني لن يتجاوز المبلغ الذي سيخرجه 30 جنيها، لكن لابد من يعني اعتبار حاجات الناس والتفاوت الشديد الذي حدث بين نصاب الايه الفضة ونصاب الذهب. وبعدين الشريعة يا اخوانا لا تفرق ابدا بين متماثلين، الشريعة لا تفرق بين ايه متماثلين. فكيف تجعل الشريعة من يملك 4 من الإبل ليس عليه زكاة، وإذا قلنا أن متوسط الجمل الآن بيساوي 15,000 جنيه في 4 يبقى إيه؟ 60,000 جنيه ولم تجب عليه إيه؟ زكاة. أو رجل عنده 39 شاة في متوسط مثلا 500 جنيه راجل، يعني حوالي 20,000، طب لو هي خرفان عافية شوية بيوصل لألف جنيه. يبقى إذن يعني هؤلاء لا تجب عليهم الزكاة، والرجل الذي يملك 1150 جنيه تجب عليه الزكاة، وهذا المبلغ أصبح زهيدا في زماننا، بل قد يكون في بلاد أخرى شيء يعني يساوي نفقات عائلة في اليوم الواحد مثلا، لو ناس في السعودية أو دول الخليج، هذا المبلغ يعني يروحوا أي محل بقالة ولا بتاع في شنطتين، يعني إيه 1000 ريال أو 2000 يصرفوا بمنتهى السهولة واليسر. فيعني في الحقيقة هذا قول له وجهته، ويعني وإن كان الجمهور على خلاف هذا القول، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف: لا تجب الزكاة في الجواهر كالدر والياقوت والزمرد والماس واللؤلؤ والمرجان ونحوها، لعدم وجود دليل يدل على ذلك، والبراءة الأصلية مستصحبة. البراءة الإيه؟ الأصلية مستصحبة. معنى البراءة الأصلية أنه لا يجب على العبد إلا ما أوجبه الشرع عليه، فإن كان مسكوتا عنه أو لم يأتي دليل للإيجاب فالأصل عدم الإيه؟ الإيجاب. فالذي جاءت فيه النصوص الذهب والإيه؟ والفضة، فما دون ذلك من هذه الأشياء ولو كانت أغلى مرات وكرات من الذهب والفضة، لكن لم يأتي الشرع بالتنصيص على الإيه؟ على أن فيها زكاة، ومع وجود المقتضى إنها كانت موجودة في العهد النبوي وكانت موجودة عند أثرياء الناس، ومع ذلك لم يأتي ولا نص واحد في إيه؟ في الأمر بإخراج الزكاة منها. وفي الحقيقة إن هذا رأي جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت وغيرها. وهذا والله أعلم إذا لم تكن هذه الجواهر معدة للتجارة. يعني إيه؟ ناس يعني إيه بيحبوا إن هم يجمعوا هذه الأشياء ليس على سبيل المتاجرة، وإنما هي للزينة التي فيها، ويعني إيه الجبلة الموجودة في قلوب كثير من الناس لا سيما الأثرياء، إنه يحب يبقى عنده مثل هذه المعادن الإيه؟ الثمينة. أما إذا أعدت للتجارة بنجيبها عشان نبيعها، يبقى هذا بتعامل معاملة عروض التجارة التي سيأتي الحديث معنا عليها إن شاء الله. وكذلك الأواني المتخذة من الذهب والفضة، فإنها وإن كانت محرم استعمالها كما ذكرنا قبل ذلك لقول صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. لكن جمهور العلماء يقولون بوجوب إخراج الزكاة فيها. فمثلا لو يعني رجل عنده يعني طاقم يعني طهي مثلا، طقم حلل وطقم مش عارف يعني سلطات وطقم شاي وطقم قهوة، كل هذا من الذهب الخالص، فإنه يحرم عليه أن يستعمله. لكن طول ما هو محتفظ به تجب فيه الايه؟ الزكاة مع الحرمة في استعماله. سمعنا ان بعض الناس مثلا عندهم اشياء ثمينه جدا من الذهب، فكان شاه ايران المأفون يعني كان يعني عنده في قصره حمام من الذهب الخالص، الحوض والارض والحيطان والبنيو كل الادوات من الذهب الخالص في هذا الايه الحمام، يعني على رأي الشيخ كيشكي رحمه الله حتى يضع فيه بوله المبارك. فهذا طبعا وإن كان يحرم على الإنسان استعماله بهذه الصورة، لكن تجب فيه الإيه؟ الزكاة. فلو يعني نص طن هذا الموضوع من الذهب يجب إخراج فيه 2.5% كلما حال عليه الحول. أيضا يا أخوانا إن العبرة في النصاب سواء كان من الذهب أو الفضة بالوزن وليس بالقيمة. الأصل إن هو إيه؟ بالوزن كما ذكرنا وليس بالإيه؟ بالقيمة، لأن إحنا شفنا إن القيمة يعني إيه؟ متفاوت. فأنت بتطلع بسعر الإيه؟ اليوم إذا بلغ النصاب، سواء كان بقى يعني عيار 24 أو 21، بيحسب على أساس الذهب الإيه؟ الخالص وبسعر يومه. قال المؤلف حفظه الله: لا تجب الزكاة ذات النصب التي يشترط فيها حولان الحول في حلي المرأة المستعمل من الذهب والفضة، وإنما الواجب صدقة مطلقة بحسب ما تجود به النفس. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة أن هذا يعني الرأي يعني لعله انفرد به المؤلف من بين العالمين جميعا، يعني في الحقيقة يعني يا ريت حد من إخواننا يتبع يشوف أصل هذا يعني الرأي من أين استقاه المؤلف. قال: فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان، والمسك اللي هو الايه يعني السوار الذي تلبسه المرأة في معصمها، غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت: لا. أو قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأرجح أن هذا الحديث حديث ثابت حديث حسن. وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فتخان من ورق، والفتخ اللي هو الخواتم الكبار، فقال والورق اللي هو الفضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. والحديث حديث صحيح. قال: والحديثان يدلان على وجوب الزكاة في حلي النساء المستعمل من الذهب والفضة، لكن الظاهر أنها ليست الزكاة المشروعة المفروضة التي يطلب فيها بلوغ النصاب وحولان الحول، وذلك الأمور. قال: أولا، أن المسكتين أو الفتخات لا تبلغان النصاب، وهذا يعني في الحقيقة يعني لا يشترط، لأن السوار ممكن يكون يعني ثقيل، فسوار زائد سوار ممكن هو يبلغ النصاب. أما الفتخات فلعلنا ذلك يصح قوله فيه. الأمر الثاني، لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حولان الحول، ولا يقال إنها قد حال عليها الحول، لأن ظاهر حديث عائشة واضح الدلالة في أن اتخاذها للفتخات كان قريبا من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لم يحل عليها الحول، لأن يعني معنى كلام المؤلف أنه لا يتصور أنها قد اتخذت هذه الخواتم ومضى عليها عام ورسول صلى الله عليه وسلم لم يرها إلا بعد حولان الحول. قال يعني بعد ذلك أن عموم الأحاديث التي تقول بوجوب الزكاة في الذهب والفضة تدل على أن الزكاة في الذهب والفضة المستعمل في النقد، اللي هو في الإيه؟ البيع والشراء، أثمان الأشياء. لأن اللغة والعرف إنما يطلقان هذه الألفاظ على النقد لا على مطلق الذهب والفضة. دال أن حلي المرأة المستعمل مثله مثل البقر العوامل والإبل العوامل لا تجب فيها الزكاة، مع كون جنسها مما تجب فيه الزكاة. احنا قلنا ليس على الرجل أو على المسلم يعني زكاة في فرسه ولا إيه ولا عبده ولا داره. أيضا قال أن أكثر الصحابة على أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل. قال: وروي عن جماعة من السلف أن زكاة حلي المرأة المستعمل عارية، إن هو إيه يعار إلى إيه إلى الناس مثلا في الأفراح والمناسبات، فهذا هو إيه زكاته على رأي بعض السلف. فعن نافع مولى عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وعن القاسم بن محمد رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها محمد يتامى في حجرها ولهن الحلي فلا تزكي. الحقيقة أخوانا أن هذه المسألة الخلاف فيها خلاف عتيق، يعني من الصدر الأول وقع الخلاف فيه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهو من المسائل المشهورة في باب الزكاة، فلا يخلو مصنف في الزكاة إلا وتجد يعقد بابا منفصلا لزكاة حلي المرء. وقد وقع الخلاف فيها بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم اتسع الخلاف فيها بين الفقهاء بعد ذلك، حتى أصبحت تأخذ حيز كبير في الكلام على يعني عليها، لا سيما في كتب الفقهاء المتأخرين. واختلف فيها على أقوال، يعني مرد هذه الأقوال إلى قولين. القول الأول عدم وجوب الزكاة في حلي النساء المباح المعتاد، وهذه القيود يا أخوانا مهمة غاية الأهمية. يبقى هو عدم وجوب الزكاة في حلي النساء المباح، فلو كان يعني محرما زي مثلا يعني اتخاذ الآنية أو ما إلى ذلك، أو اتخذت يعني أشياء على شكل الصلبان أو التماثيل تعلقها في الرقبة أو غير ذلك، فهذه محرمة ولكن يبقى عليها فيها الإيه الزكاة. لكن يشترط في حلي النساء أن يكون إيه مباح استعمال. والأمر الثاني المعتاد، الإيه المعتاد. والمعتاد طبعا كلمة يعني فضفاضة شوية، لكن ضابطها أن تقاس هذه المرأة بمثيلاتها في المستوى الاجتماعي والاقتصاد. فبنت الملوك ليست كبنت الوزراء، ليست كبنت السوق، وهكذا يتفاوت الناس حسب إيه حسب مراتبهم. ف هذا مذهب جمهور العلماء، وبه قال من الصحابة ابن عمر وجابر ابن عبد الله وأنس ابن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وابن سيرين، وهو قول من بعدهم كالزهري ومالك، وأصح قولي الشافعي وهو قول أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو مذهب يعني نفر من العلماء المعاصرين، وقفت على الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، والشيخ محمد ابن إبراهيم، والشيخ البسام، والشيخ عبد الله ابن منيع. فهؤلاء جميعا قالوا بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة بلغ ما بلغ، بشرط أن يكون معتادا لمثلها لباس مثل هذا الكم، حتى ولو لم تكن تستعمله إلا قليلا. أما إذا كان في حرمة قلنا زي التماثيل وغيرها ففيه زكاة، وأما إذا اتخذ للكنز والادخار فأيضا فيه زكاة. يعني ناس مثلا يقول لك نجيب الذهب لوقت لوقت زنقة أو عوزة أو كذا، ولذلك يعني الناس بتموت نفسها يعني عشان يجيبوا كم كبير من الذهب، وتاني يوم الفرح بيذهب العريس يخسر الجلد والسقط ويبيع الذهب ويخسر يعني في 5000 ممكن 500 و600 و1000 جنيه. فأيضا لو اتخذه حليا لامرأته فرارا من الزكاة أيضا يعامل بضد قصده. فلو واحد مثلا عنده 100,000 جنيه والحول أوشك يعني عليهم، فقال لما نروح نشتري طالما ما فيش في حلي المرأة زكاة بقى على مذهب الجمهور الواسع ده، نروح نشتري بال100,000 دول ونعطيه للزوج، هذا أيضا يؤخذ منه الزكاة. استدلوا بحديث زينب امرأة عبد الله ابن مسعود، الحديث في الصحيحين وعند الترمذي وغيره، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للنساء، فقال: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. فكثير من أهل العلم حملوا هذا الحديث على صدقة التطوع وليس على الزكاة المفروضة، وبه جزم الإمام النووي وكثير من العلماء. أيضا استدلوا بحديث جابر مرفوعا: ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة، وهذا الحديث لا يصح رفعه، وإنما صح موقوفا عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا صح بهذا اللفظ كما عند الإمام عبد الرزاق بن أبي شيبة والدارقطني بإسناد صحيح، موقوفا أيضا على ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وكان ابن عمر يحلي بناته وجواريه، الأثر الذي ذكره المؤلف، وهو عند الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح أيضا. لا شك. كذلك صح عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت لا تزكي الحلي. واستدلوا أيضا بأن الزكاة إنما تكون في المال النامي المغل، والحلي المباح لا نماء فيه، فهو كالثياب بخلاف إذا ما ادخر واتخذ كنزا أو أعد للتجارة فتكون فيه زكاة. هذا ما تيسر من أدلة الجمهور. وأما القول الثاني فهو وجوب الزكاة في حلي النساء المباح حتى ولو كان مستعملا، حتى ولو كان يعار أو غير ذلك، وهذا إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب. هو مروي عن عمر بن الخطاب، ويعني الرواية عنه لا تثبت، فلم يصح كما قال الإمام البيهقي عن الخلفاء الراشدين في هذه المسألة يعني شيء. وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال عبد الله بن شداد وجابر بن زيد وميمون بن مهران والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وداود الظاهري، وانتصر له الإمام ابن حزم غاية الانتصار، ويعني الإمام الشوكاني كما نقل المؤلف، يعني لا هذا في عروض التجارة، الإمام الشوكاني أيضا ذهب إلى الوجوب، وصديق حسن خان والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والفوزان وابن جبريل. واستدلوا بقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. استدلوا أيضا بالأحاديث العامة في الزكاة، كقول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب الذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها. وأيضا استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ذكره المؤلف، وكذلك حديث عبد الله بن شداد بن الهاد. وهناك أثر عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. الحقيقة أن الجمهور يعني اختلفت ردوده، لأن أقوى دليلين في المسألة هو حديث عائشة وحديث المرأة اليمانية، فيعني اختلفت أنظار العلماء في التعامل مع هذين الحديثين. فبعض العلماء قال حمل هذه الأحداث على وقت معين كان يحرم فيها لبس الذهب للنساء، ثم جاء الحل بعد ذلك. ولكن طبعا يرد هذا التأويل حديث عائشة، لأن الفتخات كانت من من ورق، أي من فضة، ولا يعرف في الشرع أن الفضة أيضا قد حرمت ثم أبيحت بعد ذلك. حمله بعض الفقهاء على مسألة الإسراف الشديد، ومن هنا قيدوا يعني عدم الوجوب بالمباح منه، أو بما اعتادت على لبسه النساء دون ما اتخذ سرفا أو كنزا أو فرارا من الزكاة. وبعضهم حمل حديث عائشة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نساءه بالعزيمة، فهن ليس كغيرهن من النساء، كما قال جل في علاه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. يعني وهناك ثم أقوال أخرى وتأويلات لحديث عائشة والحديث السابق لهم، وهناك أقوال أخرى لكنها لا ترقى إلى هذين القولين، أن فيه زكاة سنة واحدة وهو مروي عن أنس، وأيضا أن زكاته عاليته وهو مروي عن أسماء وأنس أيضا. وهناك قول خامس أن فيه إما زكاة وإما العاري، يعني هكذا أو هكذا، ورجحه الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية له. من شاء أن يطالع المزيد من تفسيرات أهل العلم وردود بعضهم على بعض في هذه المسألة، هناك رسالة زكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات للدكتور محمد عثمان شبيش حفظه الله، وهناك رسالة لطيفة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله اسمها زكاة الحلي، وهناك رسالة للشيخ عطية محمد سالم رحمه الله اسمها حلي المرأة، وهو بحث طيب. وهذه طبعا غير يعني كما ذكرنا لا يخلو كتاب يتحدث عن الزكاة إلا واستعرض يعني هذه المسألة. ثم ختم المؤلف هذا الباب بقوله: زكاة عروض التجارة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة. أما الشوكاني رحمه الله فكان أولا يرى وجوب الزكاة أو زكاة عروض التجارة، ثم رجع عن ذلك وفاقا للظاهرية وخالفهم الجمهور. كلمة عروض التجارة المقصود بها ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح، ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. وطبعا هذا عدا النقدين، يعني مما يعد للتجارة. كالآلات والأمتعة ويعني الثياب وغيرها، وسائر ما يشترى به بضاعات يرجو بها الإنسان الربح. القول بإيجاب الزكاة في عروض التجارة هو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة، وهو قول الحسن وطاووس وجابر بن زيد. وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد، وهناك يعني تفصيل في مذهب الإمام مالك في هذه المسألة. بل وحكى بعض العلماء القول بالإجماع على زكاة عروض التجارة، منهم ابن المنذر وأبو عبيد، كأنهم لم يلتفتوا إلى قول الظاهرية. أما شروط الزكاة في مال التجارة، أولا ألا تكون العروض مما يجب الزكاة فيه أصلا، كالماشية أو الذهب أو الفضة أو نحوهما، حتى لا تجتمع زكاتان على العبد على شيء واحد، لأن هذا بالإجماع لا يكون، هو شيء واحد به يعني بيكون فيه الزكاة مرة واحدة أو حسب ما يكون جنسه أو نوعه. الأمر الثاني أن تبلغ النصاب. الأمر الثالث حولان الحول. هذه شروط ثلاثة لابد أن تتوفر كما ذكرنا قبل ذلك لإخراج زكاة عروض التجارة. كيف يزكي التاجر ثروته؟ إذا دخل موعد الزكاة فإن التاجر يضم ماله بعضه إلى بعض، بيشمل بقى هذا المال رأس المال والأرباح والمدخرات وقيمة البضائع بسعر يومها، وقيمة البضائع بسعر يومها، فيجمع هذا كله بعضه إلى بعض. كذلك الديون المرجوة الأداء، الديون المرجوة الأداء، ثم يخرج منها ربع العشر. الإمام مالك يعني خالف الجمهور في يعني صورة من هذه الصور. قال احنا عندنا تاجر اسمه تاجر محتكر، مش بمعنى الاحتكار اللي هو المذموم، وانما يشتري العقار او الشيء يتربص به ارتفاع الاسعار، وعندنا التاجر الذي يعني اصطلح فسماه بالتاجر المدير، تاجر المدير، وهو الذي يبيع ويشتري بسعر يومه، كأصحاب البقالات والخردوات وغيرها من متاجر يعني الأقمشة ويعني إيه متاع الناس. فرأيه في التاجر المدير كرأي الإيه جمهور أهل العلم، إنه إيه يحسب رأس ماله ويجمع الزكوات المرجوة الأداء وغير ذلك، ثم إيه إذا حال عليه الحول إيه يخرج الزكاة. وأما التاجر المحتكر اللي بيشتري العقار أو السلع ينتظر به ويتربص به ارتفاع الأسعار، فهذا يخرج زكاته مرة واحدة إذا باع، يرحمك الله، يخرج الزكاة مرة واحدة إذا إيه إذا باع السلع، حتى ولو مكثت في حوزته 20 سنة. ولكن الحقيقة يعني إن بعض العلماء رد على الإمام مالك هذا القول، وقال بأنه أتى يعني بتشريع جديد خرج به عن النص، خرج به عن الإيه عن النص. طيب، هل تخرج الزكاة من عين البضائع أم قيمتها؟ يعني واحد مثلا بيتاجر في الأدوية، يطلع بقى شوية مضادات حيوية وشوية سرنجات وشوية مش عارف ايه للفقراء والمساكين، ولا ان هو يخرج القيمة عما عنده من الايه من البضائع؟ الجمهور على وجوب اخراج القيمة في عروض التجارة، الجمهور على وجوب ايه، بعكس قولهم في زكاة الايه الفطر، عكس قولهم في زكاة الايه الفطر. فأما في عروض التجارة فأوجبوا إخراج القيمة، إخراج الإيه؟ القيمة، وأنه لا يجوز الإخراج من عين الإيه؟ العروض، لأن هناك أشياء كثيرة قد لا يحتاجها الإنسان الإيه؟ الفقير، رجل مثلا تاجر قماش، فالفقير مثلا عاوز مال يأكل أو يشرب أو كذا، فيأتي هو فيعطيه قماشا، أو يعطيه بطاطين وغير محتاج للبطاطين، أو راجل مثلا بتاع أحذية يجيب له جوز جزمة ومش عاوز دلوقتي، عنده مستكفي في هذا الباب. ف يعني رأي الجمهور على وجوب إخراج القيمة في عروض الإيه التجارة. وأما الإمام أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله، فيعني قال إن التاجر مخير، إن التاجر إيه مخير، إما أن يخرج قيمة وإما أن يخرج من الإيه من البضائع الموجودة عنده. وشيخ الإسلام قال يدور الأمر مع مصلحة الفقير، فإن كان الدراهم يعني القيمة أفضل له أعطي، وإن كان العين أفضل له إيه أعطي منها. نختم الكلام بالعروض الثابتة. هل تزكى؟ يعني رجل عنده مثلا مصنع نسيج، ممكن مكنة النسيج الواحدة دي تشترى بمليون جنيه، عنده مثلا 5 مكنات يعني 5 مليون جنيه. هل هذا الرجل الصانع أو التاجر كلما أراد أن يزكي يعني يقوم ويقيم هذه الماكينات بحيث إن هو يخرج عن ثمنها كل عام 2.5%؟ الحقيقة إن يعني العروض الثابتة لا تزكى، العروض الثابتة إيه؟ لا تزكى. فلو رجل أنشأ مصنع وأنفق عليه 0.5 مليون جنيه أو 1 مليون جنيه، مباني وبلاط ودورات مياه وكذا، كل هذا لا يحسب إذا أراد أن إيه أن يزكي عن ماله في عروض الإيه التجارة. وإنما الذي يحسب هو المال سائل، أو المال الذي في صورة إيه بضاعة. يعني رجل عنده خامات، خد بالك، وعنده أشياء صنعت، هذه هي التي إيه تقاوم، وعنده أموال سائلة احتياطي، هذا كله بيجمع بعضه على بعض ثم يخرج منه إيه الإيه الزكاة. أما الأشياء الثوابت بلغت ما بلغت فليس فيها زكاة، فليس فيها إيه زكاة، سواء كانت في صورة ماكينات أو مباني أو أثاث موجود داخل المنشأة، كل هذا لا يقوم لأنه ثابت، وهو اللي بيخدم، وهو اللي بإيه يعني بيكون سبب في نمو المال، لكنه لا يباع ولا يشترى إلا إذا أراد الإنسان إن هو يبيع احد هذه الماكينات، فخلاص المال بتاعها يمكن ان هو يزكى اذا بيعت هذه الماكينات، لانها صارت ايه؟ تجارة. الان صارت ايه؟ تجارة. فيعني ايه بهذا القدر ان شاء الله عز وجل نكتفي، ويكون موعدنا بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم حول زكاة النبات. زكاة النبات. ما معنى النصاب والحول؟ احنا قلنا ان كل شيء له نصاب. تكلمنا عن الأنصبة اللي هو المقدار الذي إذا بلغه الشيء صنف الزكاة وجب الإخراج. فقلنا مثلا إن ليس في الشياه شيء حتى تبلغ 40، فإذا بلغت ففيها شاه، وليس فيها شيء حتى تبلغ 120، وهكذا. يبقى ده معنى النصاب اللي هو الحد الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. إن كان أقل من هذا النصاب ليس فيه ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. هذا هو معنى النصاب. والحول أن تدور سنة كاملة هجرية، سنة كاملة هجرية من أول بلوغ المال النصاب، يمر عليه يعني 12 شهرا هجريا حولا كاملا. فإذا مضى هذا العام والنصاب على حاله أو زاد عن النصاب، يخرج من هذا المال 2.5% أو حسب ما يكون جنسه. ما معنى نصاب الفضة 100 درهم؟ الظاهر بقى الأخ اللي سأل السؤال بصراحة خد تعسيرة وبعدين صحة على آخر الدرس. احنا قلنا طبعا ان الـ200 يعني درهم، قلنا ان الدرهم 2.975 من الالف من الجرام، فيبقى نصاب الفضه بالجرامات، عشان احنا طبعا ما عدناش بنتعامل لا بالدرهم ولا بالدينار الان. احنا قلنا كل واحد شايل له شويه ورق رايح جاي وخلاص. عشان تعرف النصاب الشرعي، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في 200 درهم خمس دراهم. فالدرهم الشرع الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يساوي 2.975 من الألف من الجرام، يعني 3 جرامات إلا 25 في الإيه؟ في الألف. فلو ضربت 2.975 من الألف في 200 تطلع 595 جرام من الفضة الخالص. وإحنا قلنا إن الفضة النهاردة، أنا طبعا اضطريت ان انا اسال احد اخواننا يعني الذين يتاجرون في الذهب، فقال لي احنا ما عندناش فكره عن الشيخ على مساله الفضه ديت، وقعد جاب تليفونات البلد على ما لقينا واحد قال لنا انها النهارده يعني اللي هي الفضه الالف ديت الخالصه ب 192 قرش، قال ده سعرها الايه اليوم يعني. فاحنا قلنا ان نصابها لمن قال به من جمهور العلماء من ملك بالسعر المصري الجنيه اليوم يعني 1153 جنيه وحال عليه الحول على هذا النصاب ففيه زكاة على قول الجمهور. وأما من رجح القول الآخر بأن النصاب المعتبر الآن لغلاء الأسعار ولقلة القوة الشرائية للمال هو نصاب الذهب، فله ذلك، فله ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. هل يجوز تأجير الذهب، أي الاتفاق مع بائع الذهب على تأجيره لمدة شهر مثلا ثم رده إليه مع دفع قيمة إيجارية؟ لا يجوز، لا يجوز تأجير الذهب، لأن هذا سيجر إلى الربا شاء الإنسان أم أبى. فلا يجوز تأجير الذهب، ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه ولو بقي منه 50 قرش. لا تحمل الذهب ولا تحمل الفضة إلا إذا استوفيت أثمانهما يا عباد الله. ولذلك يحرم وتتأكد الحرمة، بل هو من الكبائر أن يتاجر التجار في الذهب والفضة بالتقسيط والآجل بيعا وشراء. ف90% بل 95% من التجار في الذهب والفضة يأكلون الربا، لأنهم يتعاملون بيعا وشراء بالإيه؟ بالتقسيط والآجل في هذا الباب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك، فقال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد مثلا بمثل. وسيأتي معنا في باب الربا إن شاء الله. لا، لا يعد السلع. لا، ليس هناك فرق على الصحيح بين الذهب الخام اللي هو السبائك، وبين الذهب الذي ضرب دنانير، وبين الذهب الذي يعني صنعت منه حلي النساء، طالما أنه جنس الذهب الذي جاء القول النبوي باعتباره فلا بد أن يظل هذا القول على عمومه. نعم. نعم، هذا أيضا من الربا. الناس اللي بتأجر الدولارات للخروج من الحدود، لأن مثلا الليبيين بيشترطوا هذا الأمر، هذا يحرم أيضا من الربا، ولا يجوز لمسلم أن يتاجر هذه التجارة، لأن يعني إيه، عاوز يتاجر يبيع ويشتري، يبيع ويشتري. أما أن يعطيله المال حتى يعني يفخل به الحدود ثم يرده إليه في مقابل مال، فالراجح أن هذه المعاملة معاملة ربوية. والإخوة السائقين اللي بيسترزقوا من هذه المسألة يخلي معه هذا المبلغ ويوزعه على الركاب وخلاص، ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يضيق على عباد الله، يعني لأن كل يوم قرارات شكل، ويعني الناس في الحقيقة يعني بتضج وتضجر من غلاء الأسعار وقلة الأقوات. نسأل الله عز وجل أن يرخي أقوات المسلمين. لماذا لا تعامل المعادن النفيسة غير الذهب والفضة كمعاملة الأقوال النقدية في إخراج الزكاة عليه؟ احنا قلنا أن هذا رأي جمهور أهل العلم، بل لا أعرف فيه مخالفا إلا يعني الشيعة، ولعل هناك قول منقول عن الإمام ربيعة ابن فروخ شيخ الإمام مالك في هذه المسألة، لكن يعني هذه قلنا ليس هناك نص موجود على اعتبار يعني المعادن الأخرى كالياقوت والزمرد و الألماس وغير ذلك. كل هذه المعادن وإن كانت أنفس من الذهب والفضة، وقد يكون يعني الجرام منها يعادل 100 جرام من الذهب والألف جرام من الفضة، لكنها لم ترد في الشرع على أساس أنها يعني يؤخذ منها نصاب، إلا إذا صارت يا أخوانا عروض تجارة، واحد بيتاجر فيه بيشتري ويبيع في في الماس أو الزمرد أو غير ذلك، يبقى هذه تجارة يسير عليها ما يسير على عروض التجارة. أما أن واحد جابها في بيته مجرد أن هو يعني اكتنزاها كده وخلاص، فليس عليها زكاة على الصحيح. ويعني تحس برضو أن هذه المعادن النفيسة قليلة بالنسبة للذهب والفضة، وتكون في أيدي قلة من الناس في الغالب. هل إخراج الزكاة يكون من الذهب والفضة نفسها أو يجوز؟ طبعا احنا اتكلمنا عن هذه المسألة، يعني هل من العين أم من القيمة. فإن كان حلي المرأة فيعني بعض العلماء قال إنها لو استطاعت عندها مثلا ذهب كبير، من يقول يعني بوجوب الإخراج، فإن استطعت أن تستغني عن سوار أو عن حلق أو عن خاتم أو ما إلى ذلك، ويكون هو مقدار الزكاة، فلتفعل، وإلا فيباح لها أن تخرج القيمة عن تقويم الذهب. هذا لمن يقول بإخراج الزكاة عن حلي المرأة. وأما جمهور العلماء فالإيه ليس في حلي النساء المباح المعتاد زكاة. بعض النساء يتخذن حليهن المعتاد المباح على أنها مصدر للتنامي في المال، هل في هذا الحلي زكاة إذا استوفى الشروط؟ نعم، يعني هي زي ما احنا قلنا يا أخوانا إنها لو اتخذت هذا بنية التجارة أو بنية الادخار لوقت الحاجة والكنز بتعامل يعني إيه حتى على رأي الجمهور اللي بيقول بعدم إخراج يعني الزكاة في حلي المرأة، في هذه الحالة تخرج الإيه الزكاة. كل سنة يقوم هذا الحلي إذا بلغ النصاب وإيه ويخرج منه على 1025 جنيه. بعض التجار يكون سيولة أمواله قليلة جدا بين الصادر والوارد، ففي العام يفعل، فمتى في العام يفعل ذلك وسط ضيق السيولة؟ لعل الأخ السائل بيقصد يعني إن متى سيخرج الإيه يعني زكاة عروض التجارة، لا سيما إذا كانت السيولة إيه يعني قليلة معهم. احنا قلنا ان من وقت بلوغ النصاب على التاجر يعني المال بتاعه وصل للنصاب يبدأ يحتسب العام الايه الهجري، فان ظل النصاب على حاله وعلى بيأتي في نهاية هذا العام من نفس اليوم من الشهر الذي بدأ فيه الاحتساب، يعني لو بدأ 1 رمضان يبقى 30 شعبان مثلا أو 29 شعبان انتهى العام الذي إيه يخصه، وإذا حال عليه الحول الإيه الآن، فيبدأ يحسب الإيه الأموال والصادر والوارد وال يعني الديون، يخصم يعني ما عليه ويحسب ما له وهكذا حتى يجد إن الصافي مثلا إن ماله الصافي الآن المستعمل في التجارة 100,000، ماشي، يبقى احنا عندنا هذا المال سيخرج منه ايه ها لو 100,000 2,500 مش كده 25 على 1000، فهيخرج 2,500. طيب اذا كان واحد دلوقتي عارف ان هو عمره ما هيتحصل على 2,500 دول في وقت من الاوقات، خلاص ممكن ان هو يبدأ من قبلها بثلاث اربع شهور كده كل شهر يجمع 300 جنيه 400 جنيه حتى يخرجها اقساطا حتى لا يشق عليه هذا الامر بمبلغ تقريبي حتى يعني يحسب زكاة ماله، وقد يكون ذلك ايسر له، وقد اجاز فريق من اهل العلم ان تدفع الزكاة مقدما، ان تدفع الزكاة مقدما على اقساط حتى يكون ذلك ميسرا على التاجر، لا سيما اذا كانت يشق عليه الايه مسألة يعني السيولة. معظم أحكام الشرع على غلبة الظن، معظم أحكام الشرع على غلبة الظن، يعني مسألة اليقين لا تشترط في كل المسائل، وإنما الصواب في هذه المسألة أن الديون المرجوة الأداء، يعني أنت بتتعامل راجل تاجر بقالك 10 سنين عمره ما أخلف معاك موعد، وحتى إن حصلت له أي مشكلة بيجي يعتذر قبلها، وطب معلش هيتأخر القسط ده أو كذا، فأنت تعرف منه صدق المعاملة ولم يأكل عليك من ليما منذ أن تعاملت معه منذ 10 سنوات، عنده 100,000، تقول بقى استنى ما جايز ما أجيبهمش، لا ما يصحش. يبقى إيه؟ يبقى الغالب دلوقتي في فعل هذا الرجل أنه بيأتي بالإيه؟ بالديون، فتحسب هذه الديون وتخرج عنها الزكاة. أما إذا كان هناك رجل آخر مرة بيجيب وعشرة ما بيجيبش، وأنت يعني تعبت معه غاية التعب، والراجح أنه لا يأتي بهذه الأموال إلا مضطرا إما الدفع وإما الحبس، ففي هذه الحالة لا تحسب هذه الديون من يعني في الزكاة، فإذا أتت فزكها مرة واحدة حتى وإن مكثت عنده 10 أعوام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.